بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، ونكمل كلامنا على سليمان الملك. شفنا في صحاح 8 من ملوك الأول إزاي سليمان احتفل بتدشين الهيكل، وكان احتفال ضخم جدا، وصلى صلوة عميقة جدا، والبيت كله اتملأ ببخور حضور الله. إصحاح 9 يقول: كان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سر أن يعمل، أن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون. دي تاني مرة ربنا يسوع يظهر لسليمان. أول مرة كانت في إصحاح 3 لما صلى في المرتفع العظمى اللي اسمها جبعون وطلب الحكمة، فربنا يسوع قال له: هديك الحكمة وهديك كمان اللي انت محدش خده منك قبل كده، خده زيك قبل كده. بعد ما بنى الهيكل تراءى له في الهيكل في يوم تدشينه، وقال له الرب: قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي، قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. يعني الصبح كان سليمان بيصلي وبالليل ربنا استجاب له وقال له: أنا قدست هذا البيت وعيني وقلبي هتبقى على المكان ده إلى الأبد. وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة، وعملت حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائدي وأحكامي، فإني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد، كما كلمت داود أباك قائلا: لا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل. يعني هنا ربنا بيوصي سليمان على نفس، بيقول له: أنت لو كملت زي أبوك باستقامة قلب، أنا الوعد اللي قلته لأبوك هقوله لك، لا يعدم رجل لك على كرسيك. تلاحظوا أنه كل ما يذكر داود يذكر سلامته واستقامته، بالرغم أن داود في حياته أخطاء كتير، لكن ده يورينا أن التوبة الصادقة بتشيل تماما الخطية وكأنها لم تحدث. فلا يبقى من رصيد الإنسان عند ربنا إلا الاستقامة والسلامة والحياة المقدسة. فداود في نظر الله إنسان مستقيم على طول الخط، وكل الأخطاء التانية اتشالت بالتوبة. إن كنتم تنقلبون أنتم وأبناءكم من ورائي ولا تحفظون وصاياي فرائد التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت الذي قدسته لاسمي أنفيه من أمامي، ويكون إسرائيل مثلا وهزأ في جميع الشعوب. يعني لسه الكلام على النظام القديم: لو استمريت هفضل إلهكم، أفضل أبارك، أفضل أديكم ملوك من نسلكم، إنما لو خنتوني وسبت وصائدي وفرائدي مش هيبقى فيه خير بيننا تاني. وهذا البيت يكون عبرة. يعني على قد ما بيت سليمان أو هيكل سليمان حاجة عظيمة جدا في نظر الناس، قال لهم البيت ده هيبقى عبرة إذا كان مفهوش صلاة ومفهوش تقوى. كل من يمر عليه يتعجب ويسفر ويقولون: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ فيقولون: من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج أباءهم من أرض مصر، وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. لما الواحد تحصل في حياته مشاكل كبيرة، الناس نفسها ساعات تقول عشان بعد عن ربنا. لما بعد عن ربنا ابتدت المشاكل والتجارب والغضب الإلهي يظهر، إنما الإنسان بالتوبة يسترد علاقته بربنا مرة تاني. بعد كده سمعت بي ملكة سبأ، يقول: سمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. ملوك كتيرة بقوا يحبوا سليمان ويزوروه، إنما هذا اللقاء بالذات مشهور لأن دي ملكة غنية قوي وجات من آخر الدنيا على السماء. فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال، حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبه. يعني كل الأسئلة اللي جواها والحيرة اللي عندها ويمكن اعترافاتها قالت لسليمان كلها. فأخبرها سليمان بكل كلامها، يعني رد لها على كل الأسئلة وكل المتاعب، كانت عنده إجابات مقنعة. لم يكن أمر مخفيا عن الملك، لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم يبق فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيحا كان الخبر الذي سمعت في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ده النصف لم أخبر به. يعني بتقول له أنا سمعت عنك حاجات كتير قوي ما صدقت، إنما أنا لما جيت لقيت اللي سمعته قليل كتير وأقل من النص. أنت اللي أنت فيه ده أنا ما كنتش أتخيله أبدا. زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك. شوفوا لما يتقال لملك أرضي مهما كانت عظمته، يا بخت رجالتك اللي واقفين قصادك. واللي بيقول له الكلام ده ملكة سبأ، ملكة عظيمة غنية، إنما بتقول له يا بخت الناس اللي واقفين قصادك. كم وكم برجال الله الشمامسة والكهنة اللي يقفوا قدام المذبح ويكلموا ربنا ويسبحوه. طوبى للرجال الواقفين أمام الرب. الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل، لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد، جعلك ملكا لتجري حكما وبرا. وطبعا اديت له هدايا كتير قوي، والزيارة دي سجلها ربنا يسوع له المجد في العهد الجديد، وقال ملكة السبأ هتقوم يوم الدين تدين العالم لأنها جات عشان تسمع حكمة سليمان، وهو ذا الآن أعظم من سليمان. يعني الست دي جاء من آخر الدنيا عشان تسمع كلمة منفعة من سليمان الملك. أنت مش محتاج تسافر عشان تشوف ربنا بيقول إيه، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، تفتح إنجيلك في بيتك وتدخل الكنيسة تصلي وتسمع، أنت كده ربنا قريب ليك. يا بختك لو واقف قصاد ربنا، يا بختك لو بتسمع حكمة ربنا. لأن لو ما عملتش كده، واحدة زي ملكة سبأ اللي تكلفت كتير قوي عشان توصل تسمع حكمة سليمان، هتقف تقول ازاي انتوا عندكم المسيح له كل المجد، خالق سليمان نفسه، وما ركزتوش في الكلام بتاعه. وبعدين بقى نأتي الى نهاية حياة سليمان، فنفاجأ بكده تدهور غريب. يقول: احب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحسيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلبكم وراء إلى آلهتهم. ربنا وصف الشريعة: اوعوا ترتبطوا بنساء الأمم، هيميلوا قلبكم عني. إنما يبدو أن سليمان تحلى بالحكمة ولم يتحلى بالتواضع. يعني سليمان كان حكيم فعلا، لكن حكمته جابت له حتة كبرياء وحتة كده يعني ثقة بالنفس زيادة، فتصور انه يقدر يتخطى الوصية ويعمل اللي هو شايفه، فكسر الوصية مهمة وارتبط بنساء الامم ومشي ورا دماغه واتجوز دي ودي ودي وبرحته خالص يعني. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. وهنا طبعا الكلمة دي مش معناها المحبة المسيحية الحقيقية، دي معناها العاطفة الهوجاء اللي مدفوعة بشهوة، انما ده مش حب حقيقي، لان الحب الحقيقي ما يضايرش ابدا. والحب الحقيقي خلي الانسان بيقدم حياته كلها للي بيحبه، فالارتباط باكثر زوجة من زوجة لا يتفق مع شريعة الله، ده مش الناموس الالهي اللي حطه ربنا من ادم وحواء واللي دافع عنه المسيح له المجد في متى 19 لما يقول: ليس الاثنان جسد واحد، ليس لا يكون الاثنان بعد بل جسد واحد، لانه من البدء خلقهما ذكرا وانثى. وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فامالت نساء قلبه. هو طبعا كان واثق في نفسه زيادة ومتصور مفيش حد هيغير في دماغه، هيقدر يفضل حكيم بقية عمره، إنما طبعا الستات دول ابتدوا يلخبطوا تفكيره وابتدوا يدخلوا أفكار وثنية في حياته. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساء أملن قلبه وراء آلهة أخرى. الإنسان بيستبعد أوي الخطايا الكبيرة ويتصور أن عبادة الأوثان دي حاجة بعيدة أوي، والشيطان فتال حبال يعني يفتل الحكاية كده حتة حتة. فالأول يقول له ما فيش حاجة لما تتجوز بنت الملك الفلاني برضو عشان السياسة، وبعدين يعني ربنا هيقدر الظروف ياخد الست دي وبعدين الست دي، وبعدين واحدة منهم تقول له انت مش هترضيني ولا ايه؟ طب ده انا عاوز التمثال الفلاني، ده الاله بتاعي لازم يدخل بيتي، يقوم يسيب التمثال يدخل بيته. وبعدين واحدة تانية تقول له ما تيجي تقف معايا وانا بصلي قدام التمثال بتاعي، يقف معاها يجاريها، وواحدة ورا واحدة ولخبطنا خالص وبعدنا عن ربنا. نساء أملنا قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إله كقلب داود أبيه. ليه؟ لأن داود بالرغم من أخطائه اللي كانت كلها عن ضعفات كان يرد بالتوبة بسرعة جدا، ولم يفكر لحظة أنه يعبد آلهة أخرى، وكان دايما يحس بذنب جديد قوي ويقدم دموع توبة نقية. إنما هنا سليمان استباح لنفسه الجوازات الكتير دي ودخل على عبادة الأوثان وما كانش همه حاجة. برضو الواحد يتعجب إزاي أحكم واحد على الأرض يقع في اللخبطة دي. ده الإنسان العادي يقول في حاجة اسمها تمثال يبقى ربنا، يعني الناس تعمله بأيديها وبعدين تسجد له، يعني أي منطق بسيط جدا وساذج ما يصدقش في التماثيل دي. هنا يورينا الشيطان إزاي بالكبرياء يسرق كل الحكمة ويجعل الحكمة غباء. ده اللي قصده الكتاب لما قال ألم يجهل الله حكمة هذا العالم الآخذ الحكماء بمكرهم، يعني خلي الحكيم يقع في شر تفكيره بسبب كبريائه. إنما البسطاء اللي بيميلوا بحياتهم بالإيمان لربنا بيعيشوا في حكمة روحية بسيطة. فذهب سليمان وراء عشتاروت إله الصيدونيين وملكوم ركس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش ركس المؤابين، ركس يعني إله، أو أي مادة تتحول إلى مادة للأوثان تبقى اسمها ركس أو رجاس. هنا سليمان من كثرة التخطيات والتحديات وصل أنه عمل بإيده مرتفعة لركس المؤابين أو إله المؤابين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك ركس بني عمون، يعني بقى يجامل ستات ويعمل لهم مرتفعات للآلهة بتاعتهم. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن، يعني بعدد ستاته بقى يعمل مذابح للأوثان. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. كلمة دي معناها إيه؟ يعني يا سليمان أجيلك وتشوفني بعينيك مرتين وبعد كده تنكرني وتعبد شوية تماثيل. يعني عبادة الأوثان ما أبعدها عن إنسان شاف ربنا بعينيه. نتصور واحد شاف رؤية، شاف المسيح في حلم وتكلم معاه فما لأذن، وبعدين يجيله اليوم يعبد أوثان إلى هذه الدرجة. في ناس تتصور إنها لو شافت ربنا ولا شافت العذراء ولا شافت رؤية خلاص كده إيمانها هيبقى قوي جدا. لا، ده الشيطان مش سهل، ده ممكن تشوف رؤية وبعد كده الشيطان يسرقك برضو ويضحك عليك. لازم تخاف. الواحد لما يخاف على نفسه ويعيش في الضضاع يحمي نفسه من أخطاء كتير. قلبه مال عن الرب إلى إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصى في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى. ربنا أوصى كذا مرة لأنه كان عارف أنه هيعفزين، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك. قال له أنا بقى إيه، المملكة دي هتتمزق بس إيه هديها لعبدك، إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزقه. ممكن واحد يفكر يقول طب ده مش ظلم لابنه؟ يبقى ظلم لو ابنه كان كويس، انما لان ابنه وحش وكمل يعني سيرة ابوه الوحشة فكمان هو يستحق هذا. على الاقل سليمان كان في حياته انجازات وحكمة وحاجات حلوة، فربنا يعني ايه راعى الحاجات دي. لكن سمعه طبعا عقاب شديد وقال له ابنك خلاص مش هيدوم على كرسيك زي ما وعدتك، وتتمزق المملكة في زمن ابنك. على أني لا أمزق المملكة كلها، بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. قال له برضو إكراما لداود عبدي هحتفظ بسبط من الاثناشر على اسم داود، هيكون من سبط يهوذا اللي هيأتي منه المسيح في الآخر، وتستمر السبط ده خاص بعيلة داود مهما كانت الظروف من أجل داود عبدي. وانتهت حياة سليمان بلغز، لأنه كاتب سفر الأمثال وسفر الحكمة وسفر النشيد وحكمة سليمان، سفر الجامعة، إزاي تنتهي حياته بهذا اللغز الغريب؟ أغلب الآباء يجمعوا على أنه تاب في نهاية حياته، وأنه لما كتب الجامعة كتبها بأسلوب الإنسان التائب المعترف اللي بيقول أنا عملت كل حاجة وحشة، وعاوز أقول لكم حاجة مهمة، باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. حتى أنه ختم سفر الجامعة وقال اسمع ختام الأمر كل، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. يعني هو ده بقى الإنسان كله، خلي بالك أهم حاجة تتق الله وتسمع وصاياه. فكأن سليمان في آخر حياته فهم الدرس كويس ورد ربنا وترك عبادة الأوثان بعد ما فتح الباب للشر على كل مملكة يهوذا وإسرائيل. بعد ما مات سليمان انقسمت المملكة فعلا. كان عنده ولد اسمه رحبعام هو اللي تولى العرش، ورحبعام كان ولد مستهتر وشايف نفسه برضو متكبر، وتلموا عليه شوية أصدقاء سوء، وبعدين المستشارين الكبار المحترمين قالوا له اخدم الشعب ده، خليك حنان عليه، لأنه يعني انت ملك جديد وخلي الناس تحبك الأول واخدمهم. جم الشعب يقولوا له بصراحة ايد أبوك كانت ناشفة علينا في الآخر، فكها شوية. قام راح لاصحابه يقول لهم رايكم ايه؟ قالوا له لا، ده انت تقول لهم ده انا وسطي، ده انا صباعي ادخل من وسط ابويا، ده ابويا ان كان ادبكم بالسياط انا ادبكم بالعقارب. وقال كلام ناشف خالص، ولم يراعي ان هو لسه ملك شاب صغير ولسه الناس مش حباه، فالناس كلها انفكت عنه وقالت الى خيامك يا اسرائيل، وعشر اصباط اعلنوا انفصالهم عن مملكه اسرائيل. وخدهم واحد اسمه يربعام ابن نباط، وكان انسان شرير، فكر ازاي يخليهم ما يردوش تاني مملكة اسرائيل، فقال اخطر حاجة ان هم هينزلوا هيكل سليمان يحجوا كل شوية، فطول ما هم مرتبطين بربنا هيحنوا ويروحوا لأورشليم ويعيدوا التفكير في حكاية ملك يهوذا وملك داود، وساعتها يرجعوا في كلامهم. فبدأ يربعام ينشر عبادة الاوثان بتركيز شديد، في كل جبل وكل مرتفع يحط تمثال وثن ويشجع الناس، وعمل طقم انبياء وطقم كهنة اوثان، وغزا كده العشر اسباط بالوثنية، ودخل الفساد والاباحية في ديل الوثنية، وانهارت كده مملكة اسرائيل تماما بعد التقوى والعز والتدين والروحانية وقت داود ووقت صمويل النبي. لقينا بقى كل انواع الفساد والوثنية دخلت على اسرائيل ويهوذا. مرت الأيام وملك ورا ملك، الحقيقة ملوك إسرائيل كلهم أشرار، إلى أن ظهر إيليا النبي. وهنا هنبدأ شخصية عظيمة جدا في العهد القديم، في الألف الأخيرة قبل المسيح، ما هو بعد سليمان بقينا نقرب على المسيح خلاص، وصلنا حوالي 850 قبل الميلاد، وكل النبي هيقربنا خطوة إلى زمان ولادة ومجيء ربنا يسوع له كل المجد. إيليا النبي ظهر فجأة، يعني لا نعرف شيء عن طفولته وعن حياته الأولى. فصحة 17 من سفر الملوك الأول يبدأ الكلام، قال إيليا التشبي، فيش أي حاجة قبل كده عنه، من مستوطني جلعاد لأخاب حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. إيليا النبي كان زي الآباء المتوحدين بتوع السحرة اللي عايشين في قلاية في مغارة بعيد عن العالم، وحياته كلها صلاة، إنما جات له رسالة من ربنا كلها غضب الله على ملك من أسوأ ملوك إسرائيل اللي هو أخاب. فطلع إلي النبي يفاجئ أخاب بكلمة قوية، يقول له ربنا بيقول لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة من فم. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعول هناك. وده يورينا بقى عظمة إليه النبي من بدايته كده، ربنا بيكلمه كلام سهل وهو بيسمع بسهولة جدا، ولأنه وقع مع أخاب الملك فربنا حب يبعده عنه عشان أخاب ما يجريش وراه ويقول له لازم تفتح السماء وتجيب لنا المطر. فربنا قال له انطلق من هنا واستخب عند نهر كريت مقابل الأردن، نهر صغير كده في شوية مية عذبة يقدر يشرب منها. طب هاكل ازاي؟ ده مجاعة، ده ما فيش زرع خالص. قال له لا، ده أنا أمرت الغربان تعولك، انتوا عارفين الغراب يسرق الأكل من الناس، فعشان غراب يجيب أكل البني آدم دي حاجة فوق الطبيعة، إنما رجال الله يعيشون في معجزات دائمة. تصوروا الغراب يوميا لمدة سنة مثلا على الأقل بيجيب اللحمة لإيليا النبي يأكل، والغراب نفسه ما يأكلش وبيشرب من نهر كريت. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمن أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. طب يا رب، يعني أنت معيشه في معجزة، ما تخلي المية ما تخلص، يعني ليه النهر ينشف؟ ما هي يعني سهل عليك يا رب، اللي بتجيب له لحمة كل يوم على يد غراب يبقى بالأولى النهر ما يفضل في مية. إنما ربنا عاوز يدخله في سلسلة من الاختبارات، يقول له أنا عندي حلول كتير، ويعني المية تنشف نشوف لها حل تاني برضه. وفي نفس الوقت عاوز يدي بركات لناس تاني، فقال له كده الشوط بتاع الغراب والنهر خلص، ندخل على شوط تاني بخبرات جديدة. كان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال: هاتي لي كسرة خبز في يدك. ما تنسوش ان الدنيا مجاعة وما فيش نقطة مية، والمية طبعا بتتباع وغالية جدا في الوقت ده، وبعدين ما فيش اكل خالص، وده راجل طالع من الصحراء كده ولبسه كده طبعا زي يوحنا المعمدان، يعني نص عريان وشكله غريب، وبيقول للست الغريبة دي هاتي لي بقى كوباية مية، وهي داخلة تجيب له ومن سكات كده، مع ان طبعا نقطة المية غالية جدا. لو هاتي في ايدي كنت جاية كمان كسرة خبز، وانت يعني قاعد يا إيليا النبي في مكان مرتاح ولا ايه؟ ده الناس بتموت من الجوع. هي بقى سمعت الكلمة دي فقالت: حي هو الرب إلهك، ليس عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق. قالت له فاضل شوية دقيقة قد كده وفي الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وأنا ذا أقش عودين لآتي وأعمله لي والابن لنأكله ثم نموت. يعني على قد المية كنت هجيب لك كوباية مية ولا نقطتين مية، إنما حكاية تاكل دي، ده أنا فاضل لي شوية دقيق ونقطتين زيت، كنت هعملهم لقمة كده صغيرة أكل أنا وابني وخلاص كده ونموت بعد كده. مفروض إليه يقول لها: لا ست أميرة، ده لا ربنا معاك أبدا. شوفوا إليه يقول لها إيه. فقال لها إلي: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا. يا سيدي ما فيش صغيرة ولا كبيرة، هم شوية دقيق وقد كده يا زيت. هو مصر، قال لها اعملي لي الأول كعكة ليا. قال دي أنانية من النبي؟ لا، ده امتحان إيمان، ده اختبار إيمان. أنت هتصدقي أنك لو عملتي لي الأول اللي عندك مش هيخلص؟ وده مبدأ روحي جميل قوي، انك لما تبدي الاخرين على نفسك ربنا يعول نفسك ويعول ولادك. لما تفكر في نفسك زيادة تبقى مش قادر تكفي نفسك، طول ما انت مخك وقلبك في الناس تخدمهم وترعاهم تلاقي الخير تحت رجليك، طول ما انت مشغول ومهموم على نفسك تلاقي الحكاية مش مكفية ابدا. فحب يعلمها المبدأ، انت يا أرملة صرفة صيدة اعملي لنا الأول وبعدين اعملي لابنك، بالرغم ان ده خلاف المنطق وخلاف الإمكانيات، انما الست الطيبة دي الزهر حست ان ده رجل الله، وغالبا كانوا بيسمعوا عنه وعن موقفه من أخاب، قالت له خلاص اللي تقوله، اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. هكذا قال الرب إلى إسرائيل، أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. اللي أنا بقول لك ربنا بيقول الدقيق مش هيخلص والزيت مش هينقص لغاية ما تنزل المطر. طيب خلاص انت بتقول كده وربنا بيقول كده، ده كان امتحان ايمان للست الطيبة دي، ونجحت فيه بتفوق لانها دخلت وعملت الكعكة وجابت له، رجعت تاني لقيت الدقيق زاد والزيت زاد والحكاية ما خلصتش ابدا. تفتكروا الزيت يعني بقى مال الحكاية؟ ده يمكن هو فضل على نقطتين بس، النقطتين دول ما بيقلوش، لان حسب كلام ربنا كوز الزيت ما ينقص، وما لاش هيزيد ألا مش هينقص، يعني تاخد قد ما تاخد ويفضل في زيت، وتاخد من الدقيق ويفضل في دقيق، لكن هو ما شافتش شوال دقيق قصادها ولا حاجة، عشان يفضل الامتحان كل يوم، كل يوم تاخد من الدقيق يخلص قصاد عينيها، تيجي بالليل تلاقيه زي ما هو تاني، أو تخلص نقطتين الزيت وبعدين تيجي بعد ساعتين تلاقيهم هم زيهم زي ما هم كده. لأنه الإيمان مش معناه أن ربنا يحط لنا ضمانات للمستقبل، الإيمان معناها ربنا معانا حتى لو الدنيا قليلة هتكفي، يوم بيوم وساعة بساعة. ربنا ما يحبش يأمننا بضمانات مادية للمستقبل، يحب يأمننا بحضوره بكلمته، يقول لنا ده قليل أيوه بس هيكفي وخليكوا على كده وشوف. وفعلا الست دي عاشت على نقطتين الزيت سنة كامل، وعلى شوية الدقيق زيادة عن سنة. دي كانت بداية حياة إيليا واختبارات إيليا مع الإيمان، إنما إيليا ده لسه له شوط طويل معانا، لأن إيليا له معركة مع الفساد. إيليا استلم مملكة إسرائيل كلها بتعبد أوثان، يتزعمها في الوقت ده أخاب الملك الوثني اللي المفروض في الأصل ملك يهودي، ومراته إيزابل أبوها كبير كهنة الأوثان، فالحكاية صعبة قوي. يا ترى إيليا هيعمل إيه مع طيار الخطية ده كله؟ ده اللي هنشوفه اللقاءات القادمة مع إيليا النبي في برنامجكم فتشوا الكتب، ونستقبل أسئلتكم على الميل الخاص بالبرنامج. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.